قال أحدهم أن بر الوالدين أهم من طاعة أبيك وأمك، وأنه من قتل نفسه لابد أن يعاقب بالسجن مدى الحياة. ولولا الكهرباء لشاهدنا التلفاز في الظلام، التلفاز في الظلام. لكن هذا كلام متناقض وكلام مرفوض، لكن الأكثر رفضا هو ما يجري الآن بتونس الحبيبة. فمن قول القائل بأن المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وكذلك ما يقول القائل أيضا بأنه يحق للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، كلام دفع واحدة ممن يطلقن على أنفسهن بقالة التنوير كي تقول بأنه يحق للأنثى بأن تتزوج بأكثر من رجل. هي مسرحية هزلية، كان من المقرر أو كان من الممكن أن تتوقف إذا تأسى المفتي الحالي بالمفتي الراحل في عام 1960، حينما أمر الحبيب بورقيبة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة بأن يفتي الناس بجواز الفطر في نهار رمضان بغية زيادة الإنتاج. فقام الشيخ وتلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة، ليرحل الشيخ الطاهر بن عاشور. إلا أنه سطر تاريخا ناصع البياض على جبين الزمان، وترك سؤالا هاما، هذا السؤال: هكذا كانت إفتاء تونس ومتى تعود؟ مشاهدي الكرام الأكارم، بادئ ذي بدء، نسأل الله وصبحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم الإسلامي نحييكم بتحية إسلامكم العظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف حول القضايا المطروحة الآن على الساحة بقوة فيما يتعلق بالقضية التونسية وما لها من آثار امتدت على وطننا العربي، وبين مؤيد ومعارض لهذه القضايا نطرحها معكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف التي أسعد من خلالها بالعلم العالم والبحر الخضم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي، أهلا بكم فضيلة الشيخ.
الإعلام المحترم
نار
الله وجهك.
فضيلة الشيخ الدكتور، نبتدي من حيث انتهى الناس، تداعيات فور هذه الأحداث ألا وهي ما غردته من تنسب أو من تطلق على نفسها بأنها من قيادات التنوير بقولها بأنه يحق للأنثى بأن تتزوج بأكثر من رجل. ربما نرى ذلك في تغريدة الآن على الشاشة، وأشكر الزملاء من فريق العمل إذا أمدونا بذلك. لكن فضيلة الشيخ الدكتور، تعليقكم أولا قبل أن أتحدث في عمر هذه الحلقة وما فيها.
دعني أولا أبدأ بنقطة في غاية الأهمية.
تفضل.
يعني حينما قام الغرب الآن ومن قبل بالضغوط على المنطقة العربية والإسلامية بسبب الفشل في كافة المجالات، أمروهم بأن يضغطوا على الدين من ناحية، وبأن يجففوا منابع الدين من ناحية أخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن كل إنسان قديما كان أو حديثا يرى في نفسه فشلا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، لا بد وأن يأمر رجاله بأن يتجهوا إلى العوام البسطاء وهم الكثرة في المنطقة العربية والإسلامية بأن يفتعلوا لهم أزمات حتى ينسوا الأزمة الحقيقية. يعني مثلا لو واحد رئيس لقى نفسه فاشل في الاقتصاد، فاشل في الاجتماع، في الأمور الاجتماعية، فاشل في الأمور العسكرية، فاشل في أي حاجة، يوم جايب رجال تقولهم خلاص الوقت يشغلوا الإعلاميين، جيبوا المرتزقة بتوع الدين وافتحوا لنا أي قضية، الموضوع لا يطول معانا، جيبوا لنا قضية في الثوابت والأصول، طلع اللي يطعن في القرآن، طلع اللي يطعن في نبوة محمد، طلع اللي يطعن في أحاديث البخاري، طلع وهكذا. ولذلك هذه أمور لشغل البسطاء والجهال. هناك أذناب في المجتمعات العربية والإسلامية مقدر لها من قبل هذه الجهات أن تكون النجوم الزواهر في هذا الزمان. بمعنى،
نعم دكتور،
أن ترى إنسانا يطعن في الثوابت والأصول وفي النبي محمد وفي القرآن، حينئذ يتوج بالنشان هنا وهناك، وترى الدعوة له في كفة يعني القنوات.
تعالى فضيلة الشيخ للمقاطعة، لكن هذه التغريدة التي نحن نفترضها هي تقول: المرأة أحق من الرجل في تعدد الأزواج نظرا لقدرتها الفيزيولوجية على إشباع الرغبة الجنسية لعدد غير محدود من الرجال. في نفس الوقت سنناضل سنناضل لأجل تحقيق هذا المطلب الشرعي، مطلب المشروع بالتشريع له في مجلة الأحوال الشخصية.
هنوريها النضال الوقت. خلي بالك، لذلك أنا أرى أن المنطقة العربية والإسلامية طالما أن المسلمين في تخلف وفي جهل وفي ثقافة وضيعة جدا وفي عدم نضج، فإن هؤلاء ينالون منهم كثيرا وكثيرا. أضف إلى ذلك في أن المرتزقة من الأشياخ الذين يظهرون في وسائل الإعلام خدمة لهؤلاء، خدمة لهؤلاء وقد باعوا دينهم بالكلية، فإنهم يحللون لهم ما أرادوا من باب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولذلك نرى هذا في هذا الزمان كثيرا، ولا تندم على ذلك، فإننا في زمن الرويبضة الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. ولذلك حينما قلنا أننا سنتحدث في هذا الموضوع كثرت الأنياب وكثرت الألسن وانبرت الأقلام علينا وكأننا في حرب، رغم أننا نريد أن ندعوهم إلى الجنان لا إلى النيران، إلى الاعتدال لا إلى الانحراف. ودعني أقول لك كلمة، الغرب أراد في بلادنا أن يلعب لعبة، أن يكون الصوت العالي للمفرطين. ولذلك ترى شيخ يطلع لك كل شوية والوسائل لما افتحها له يقول كما يشاء، وإن حللت كلامه ربما يقول بتقول بيتعاطى حشيش، بيتعاطى مخدرات،
لا تجد أي فائدة على الإطلاق.
لا بالعكس، سترى ضررا ودمارا في الدين. في المقابل أيضا بالنسبة لأصوات المغالين والمتشددين هي عالية جدا ولها وسائل إعلامية، والغرب يريد من ذلك الشيطان للإسلام. أين الوسطيون والمعتدلون؟ لا مكان لهم.
إذن بين الإفراط والتفريط المجن عليهم الوسطيون.
تمام. نيجي بقى للي عايزة تناضل دي. هي بتقول لك المرأة تتجوز أربعة وبكرة ممكن يجي حكم عربي وتلاقيه تص في راسه برضه وقال لك نجوز مثلا المرأة تتجوز أربعة، تعالى يا مفتي. ساعتها المفتي يقول يجوز وهيعطش له الجين لما يفرقع المكان. أنا هقول لها لو جيت أرد على الوقت بأدلة قرآنية يقول لك لا، زي ما بعض الإخوة التونسيين ربنا يحفظهم ويهديهم يقول لك لا كلمنا بالعقل. طيب حضرة هشتغل معاكم بالعقل. أنا بقول للمناضلة دي اول حاجه انت عايزه تتجوز اربعه، ما نبدا بيكي انت القدوه، ما انت اللي بتنادي بذلك، انت اتجوزت اربعه. اول نقطه هقول لك من باب الالزامات، اذا اتتها حيضتها فاين حق الاربعه؟ والمعلوم ان المراه حينما تاتيها الدوره او العاده الشهريه او ما نسميه الحيض يتفاوت عند النساء من 3 أيام لـ7 أيام، ويزداد عند بعض النساء إلى 10 وإلى 12 يوما.
صحيح.
وهناك من النسوة من لا ينقطع الدم عنها. دي لها حكم خاص، طبعا مش بقول إنه يطلق عليه حيض، لا، أنا هقول لك خلاها وسطية ما بين 3 و7 و9 و12 يوم. طيب الوقت المناضلة جات لها، أنا بقولش عليها هي بذاتها بقى طبعا، وهي تعمل الإلزامات. المناضلة من دولا اللي عايزة تناضل خلاص جت لها الدورة الشهرية، أين حق الأربعة؟ هي مع 4 أزواج. يبقى لابد يبقى عندهم برضو دورة شهرية وابد عندهم الحيضة لما
هذا بخلاف الأمر الموجود طبيعيا إذا كان هي حائض فهذه ليست حائض.
هذه واحدة. النقطة الثانية، حين الحمل وحينما ينصحها الأطباء بالنوم على ظهرها وعدم المساس بها، الحمل بيستمر 9 أشهر يا شيخ محمد، أين حق الأربعة؟ خلاص يعلو جنب رأسها وباي زي ما الدجالين يقولوا يقروا عدية ياسين. طيب النقطة الثالثة، إذا أتتها طلقات الولادة وبدأت في الصراخ والصياح إلى آخر هذه الأمور ونزل الدم، ومعروف أن النفاس ربما يستمر 40 يوم. ربما زاد عن 40. ربما كان أقل. طيب 40 يوم دول خليها على أوسط النساء، 40 يوم مع الصراخ والدم والكلام ده كليته، أين حق الأربعة؟ تعال المناضلة بعد كده. نقطة رابعة، إذا ولدت واجتمع مع ألم الولادة الرضاع فكان هناك الوهن، أين حق الأربعة؟ بعد كده طيب حين الرضاع هي الوقت خلاص بترضع، وبعدين كل ما تروح لواحد ما هي متجوزة أربعة ووضع كل واحد في مكان، طيب شايل الرضيع ورحل الأربعة أين مقبوله؟ ذنب إيه اللي هي راحاله ومعها الرضيع ينكل ويصرخ ويصوت ولا حق مع ذلك على الإطلاق. طيب النقطة التي تلي ذلك اللي هي السادسة، إذا مرت على الأربعة في يوم واحد زي ما الرجل ممكن يمر على الأربعة في يوم واحد طبعا أو في أيام التخصيب، لمن ينسب الولد يا بطل حينما تحمل هي بتعدي على الأربعة وحملت الولد يبقى ابن من فيهم.
ما هي دي مشكلة تانية ولذلك لن تجد جوابا لأن الباطل لا أركان له ولا أرجل يقف عليها. ولذلك أنا بقول للمناضلة أدبيلي على النقاط السبعة دول عشان أعرف بإذن الله أشوفك مناضلة ولا كلام تاني خالص بعيد عن الحق وبعيد عن الإنصاف وبعيد عن العقل. وأنا واثق أن كل النسوة اللائي يسمعنني الآن يؤيدنني فيما أقول مش بقول الرجال.
نعم. الفطرة السوية دكتور بطبيعة الحال
ناجيك على الفطرة هناك ناس فطرتها لوثت.
نعم.
حتى الفطرة الملوثة حينما تسمع مني هذه النقاط أريد ردا على واحدة لن ترى ردا على الإطلاق.
نعم دكتور. إذن هو رد عقلي على ما ادعته هذه المناضلة أو ما تطلق.
لا أنا عايز أقول لك الحاجة شكرا.
نعم
حاجة فطرية بقى. نعم. طبعا المرأة هي أمي وهي أختي وهي نعم. زوجي وهي ابنتي وخالتي وعمتي ولها الاحترام المطلق.
نعم.
لكن أنا بديك فطرة ربنا في الكون. يعني لو جينا الوقت شيخ محمد بالعقل هي لو جينا أنا عندي ديك وعندي مجموعة من الدجاج.
نعم.
ديك واحد يكفي مع عشرة من الدجاج. الدجاج هيبيض لوجود ديك واحد. طيب خلي بالك عندي عشرة من الدجاج إناث وليس معهن ديك يبقى فيه أي شيء
لا
ما في على الإطلاق.
نعم.
طيب أنا عندي مع احترامي طبعا مع الاحترام المطلق للمرأة لأنها ذاتي وكرامتي.
نعم.
أنا لو التاجر ما بيجي يشتري شيخ محمد أغنان وعنده مثلا ألف من الإناث وما عنده الذكر على الإطلاق هل يولد له شيء؟
لا
الخسارة مطلق. طيب عنده عشر ذكور وعنده مئة أنثى الكل يلد الكل يلد في ذلك.
نعم.
ويبقى فيه. طيب عايز اقول لك حاجه لو حدثت كارثه في دوله ما زلزال مصيبه انفجار ناس ماتت زي الحروب اللي بتحصل دي طيب وعندي يا شيخ محمد في الحاله دي ألف امراه.
نعم.
عندي ألف امراه وليس عندي ذكر هيبقى في اي شيء ابدا على الاطلاق.
نعم.
طيب عندي رجل واحد وعندي عشر نسوه بعد الكارثه يحملنا من هذا الرجل.
نعم.
يحملنا
من هذا الرجل
فطرة يا شيخ.
نعم. إذن هو توافق رباني شرعه سبحانه الذي قدر فهذا. دكتور نتابع هذا التقرير مشاهدي الكرام كان هناك لا أحب أن أقول استياء لكن هو تعبير عن عدم المساس بالشريعة الإسلامية وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية من وكيل الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عباس شمال. نتابع هذا التقرير فضيلة الشيخ الدكتور ثم نعود مرة أخرى.
لا أن نقول راهو يعني اتجاه ماشي في المساواة.
جدل مساواة المرأة بالرجل في الميراث أعاد إطلاقه مؤخرا الرئيس التونسي لتصل أصداءه إلى الأزهر الشريف. المؤسسة الإسلامية الأهم اعتبرت دعوات المساواة والسماح للمرأة بالزواج من غير المسلم ظالمة للمرأة وغير منصفة. وكيل الأزهر عباس شومان أكد أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الزمان أو المكان ما يجعل الاجتهاد في هذا الموضوع تصادما مع أحكام شريعة الإسلام. حفيدة الأزهر الشريف على دعوة السبسي يقابلها تأييد من دار الإفتاء التونسي. فالمؤسسة الدينية التونسية ترى في مقترحات رئيس البلاد دعما لمكانة المرأة وتفعيلا لمبدأ المساواة مثلما أوصى الإسلام، تأييد لا يمكن تعميمه على كافة تونس التي شهدت اعتراضات من تيارات إسلامية اتهمت السبسي بالدعوة صراحة لمخالفة أحكام الشريعة.
إذن مشاهدي الكرام تابعنا الآن ما أثير من وجود أزمة أو من يفتعل أزمة بين الأزهر الشريف وبين المعارضون لرد الأزهر الشريف في تونس أو من يطلقون على أنفسهم قارة التنوير. وعلى غير ذلك فضل الشيخ الدكتور سنتابع بعد قليل هناك أيضا من يروجون لذلك في الإعلام المصري للأسف هنا في القنوات الفضائية أو القنوات الخاصة أو حتى في الإعلام التجاري. فضل الشيخ الدكتور المسائل التي تكلم عنها الرئيس التونسي السبسي من حيث الميراث والزواج بغير المسلم هي مسائل إجماع تستند على أدلة قطعية. السؤال هنا دكتور والسؤال الذي ربما يردده العوام أو يردده الناس بصفة عامة ليس العوام فقط، هل يجوز الاجتهاد في مثل هذه المسائل؟
أبدا على الإطلاق. احنا قلنا ان دي مسائل إجماع تستند على أدلة قطعية.
هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت. إذن لا اجتهاد معها على الإطلاق، ولذلك القاعدة في هذه تقول لا اجتهاد مع النص بزيادة أو نقص. يعني إنني أسلم تماما، لأن الإجماع ده جاي من خلال أدلة قطعية، يعني مسائل إجماع مستندة على أدلة قطعية تجاهها ما عليه إلا كما أمرني القرآن، سمعنا
وأطعنا.
نعم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا
مش كده وبس.
نعم.
تسليما. ولذلك أنا أقول المشكلة، يعني الرئيس السبسي لما ظن إن يعني من أمور العلمانية، والمشكلة في المنطقة العربية خلي بالك حينما يقولون نأخذ بالعلمانية لأن فيها النجاة، هل جربتم الإسلام؟ ما جربتموه لحظة على الإطلاق.
نعم.
العلمانية تصلح للمجتمعات الأوروبية على اعتبار أن الكنيسة والملك تقسم الناس في أرواحهم وأجسادهم وأموالهم.
نعم.
ولذلك كان شعار الثورة الفرنسية حينما قامت شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
نعم.
لماذا؟ بسبب الإجرام. أما الإسلام فهو دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين
عن الدنيا.
ولذلك البطيخ اللي هو المفتي
الحالي
بتاع تونس.
نعم.
المصيبة في قوله هو، لماذا؟ خلي السبسي رجل سياسي،
هو استشهد بقول الله تعالى ولهن مثل
هج عليهن. نعم. عليها. السبسي رجل موش شرعي ولا يفقه في الأمور الشرعية.
نعم.
وللأسف بقولك منطقتنا العربية ما بتيجي تأخذ في العلمانية، طب العلمانية قامت على أول مبدأ سيادة العقل البشري. العقل البشري في المنطقة العربية ملوش أي قيمة.
نعم.
خلي بقى العقل البشري يهرب ويروح يشتغل برا وتباع فكره أو يباع فكره إلى الأوروبيين وما شابه أو إلى الأمريكان. النقطة الثانية أين العدل؟ أين الحرية؟ أين إلى آخر هذه النقطة؟
يعني نحن لا نأخذ أسوأ ما في العلمانية.
أحسن. زي اللي واحد فاشل يشوف لاعب كرة عامل حلقة معينة كده شكلها يعني منفر، يجي ياخد بس دي من
الحلقة وخلاص.
لابس بنطال قذر يقلله في البنطال ولا يقلله ولا يحاكيه في الأمور الناجح فيها على الإطلاق.
نعم.
ولذلك إحنا بناخد حثالات هؤلاء أو محترم نفايات هؤلاء. خلاصته هذه المسائل المسألتين اللي كلم فيهم الرئيس السبسي من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، وأني بأكد على دين. ولذلك أنا بقولك المفتي عذرك إيه بقى؟ عذرك إيه بقى إلى ربنا؟ ودي من المعلوم من الدين بالضرورة. خلي بالك هو إن درج عليه قول الله جل وعلا، ودي نقطة مهمة جدا، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأنا بسأل البطيخ، هل سبقك عالم مجتهد في هذه الأمة مذ بدأت الدعوة لدين الله جل وعلا إلى الآن؟ الإجابة قطعا لا، إلا إذا كان منحرفا أو مريضا أو ما شابه ذلك.
نعم.
النقطة التي تلي ذلك، هو لما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ده دليل البطيخ. دليل البطيخ إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف.
خلي بالك أنا عايز أبص، ده دليل يا بطيخ، تعال معي. الشريعة جاءت بالعدل بين الرجال والنساء، عشان نفهم الآية دي أو الشطر من الآية. الشريعة جاءت بالعدل بين الرجال والنساء فكل طرف له حقوق وعليه واجبات، هي المقصود بكده زي النساء وشقائق الرجال.
نعم.
ده عليه حقوق، ده له حقوق وعليه واجبات، دي لها
في
حقوق
المقابل هكذا
وعليها.
نعم.
واجبات.
نعم.
خلي بالك ويطلق عليها مساواة، نعم يطلق عليها مساواة، بس خلي بالك بس إيه؟ لكن ليس بمعنى مساواة التطابق، لكن ليس بمعنى مساواة ايه؟
التطابق.
التطابق. نعم. وإلا دي بتحيض، ده ما بيحيضش. دي بتلد، ده ما دي بتربع. اللي ذاك المناضلة لما بتقول لك اتجوز أربعة خلاص العصمة بإيدها، شوف بقى مين اللي هيرضعه من الأربعة.
إذن هو تكامل.
لا لا لا, لا. نعم. لما تولد مين اللي هيرضعه من الأربعة؟ خدت لك ولذلك أنا بقولها لك، لابد للرجل أن يقرأ إن المساواة تختلف عن المساواة في التطابق. نعم. المساواة هذه كلمة للتقريب، كلمة للتقريب
أو للتكامل دكتور ينفع؟
لا ما بقول للتكامل. إذا كنت قصدت بها إن المرأة مكمل رجل، رجل مكمل المرأة من حيث عقول ذات، نعم
نعم،
إنما من حيث إن مساواة التطابق في كل شيء أمر مرفوض بالكلية.
صحيح صحيح.
طيب ولذلك هناك أحكام يختص بها كل جنس، الذكر له أحكام، إما الجنبة بتأتي له أحكام،
صحيح.
هذه المضرة لها أحكام إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
طيب بعد كده المفترض إيه بقى من الناس أو كم البطيخ أو من الشعب التونسي أو من الشعب العربية قاطبة؟ واعلم يا ابن أم عبد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى الواجب على البرلمان، الواجب هناك على التونسيين بالإجماع، واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي مش تقليب على الحاكم، لا، الحاكم له سمع والطاعة إلا في المعصية.
نعم.
ولذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، خلي بالك ها، أنا مأمور بطاعة مين؟ أطيعوا الله
وأطيعوا رسوله
وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، جاب الطاعة هنا لله ولرسول، قال وأولي الأمر، يعني ليه رفع الطاعة هنا؟ قال لك لأن طاعته مرتبطة بطاعة الاثنين، بطاعة الله والرسول، فإن أطاع الاثنين فله الطاعة، لكن إن لم يطع فلا طاعة.
لذلك لم يذكر الطاعة
تماما
بالواو.
تماما. والنبي اللي قال لنا كده
صلى الله عليه
وسلم، يعني ما جي يوم القيامة أنا أقرأ القرآن عشان أشوف مصير إيه، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعنا السبسي كرئيس وأطعنا البطيخ كمفتي كذلك، فأضلونا السبيل، ربنا آتين ضعفين من العذاب إلى آخره.
نعم.
طيب إما جي أنظر بقى لموقف المؤسسة الدينية في مصر للأزهر مشرف.
نعم.
اللي انت جبته هذا مشرف، وأنا أشكر الأزهر على هذه الوقفة، وأقول للبطيخ عليك التوبة. وقبل ما انهي البطيخ بذكر وما يهن الله فما له من مكرم، ابن عاشور اسمه الآن موجود في كل مكان وفي كل الكتب،
صحيح،
ويدرس ويذكر على المنابر.
نعم.
لذلك أنا بقول له يعني ما تبقاش مثل الذين قالوا وددنا أن نشهر ولو باللعنات، لا. ولذلك خد انذار، الانذار ده ايه؟ اول امبارح تم تحويله للقضاء. ليه؟ كان قال كل وسائل الاعلام اللي جابتها قالك فساد مالي في الحج سنه 2015 بسببه تم تحويله الى القضاء.
لا حول ولا قوه الا بالله،
ربنا يهدي.
نعم دكتور. نعم دكتور. دكتور للاسف نتابع التقرير، انا لا اقول عنه صادم، لكن نتابع نتابع.
يعني انه زواج المسلمة من غير المسلم حلال شرعا، قلت ده قبل كده، بناء على ايه؟
ايوه، اولا يعني خلينا نقول ان احنا بنحيي كل اخواتنا العرب وشعب تونس بالاخص، ان احنا بنحترم كل العرب، وشعب تونس شعب محترم وبنحترم خصوصيات كل الناس، لكن بالنسبة لزواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي أو دول أهل كتاب، بمعنى أن أنا عشان أحرم زواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي لازم يكون عندي نص يحرم ذلك، لكن لا يوجد نص مطلقا يحرم زواج المسلمة من المسيحي.
طيب.
أو اليهودي،
ده رأيك؟
لا يوجد نص قرآني، والآية اللي هي 221 لسورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يومين، الآية ما بتتكلم عن المشركين، والمشركين دايما الكتاب بيعرفنا انهم الكفار، والكفار يختلفوا عن أهل الكتاب، القرآن فرق بينهم كثيرا.
لا خلينا نبدأ.
العجيب أن هذا الشخص، الجميع أكد أنه ليس مفتي استراليا وليس محسوبا على الأزهر الشريف، لكن السؤال لماذا يتكرر ظهوره في وسائل الإعلام؟ عامة فضيلة الشيخ الدكتور، لأننا نقدم المعلومة بشكل علمي فيه تسلسل كي تصل للسادة المشاهدين، نرجع أستاذنك في إرجاء التعليق على هذا الشخص.
تفضل.
وننتقل إلى مسألة قضية الميراث. كيف ترى هذه القضية؟
تمام. أنا عايز أقول للمشاهدين جميعا وللي يشاهدونا بعد ذلك، أنا عايزكم تركزوا جدا، شوفوا من المغيب ومن اللي بيغيب ومن اللي بيستغل عقول الناس.
نعم.
أنا بسط لكم مسألة الميراث دي زي حدوتة كده، بسطة جدا. هما العالم دي ماشيين باسلوب التلبيس والتدليس والبتر. يعني يقول لك للذكر مثل حظ ايه
الانثيين،
يبقى الولد زي يبقى حرام. القضية ذكر وانثى اللي بنتكلم عنهم ايه، ذكر وانثى، ما قلناش ولد واخت.
نعم،
يبقى لابد ننظر في القرآن الى قضايا الذكر في الميراث
وقضايا الانثى،
وقضايا الانثى في الميراث. بنرى ان الانثى تميزت عن الذكر في الميراث.
تمام،
ما ينفعش اجيب مع احترامي شطر وام باتر الثلاث
باتر النص
الاخرى، لا لا لا، باقي ما يكون للمرأة اشيله بالكلية.
نعم،
يبقى ده ظلم وتجبر. ولذلك تعالى معايا، من الخطأ الشائع قول ان هناك تفرقة في الميراث بين الذكر والانثى. ولذلك حينما نقول ان الذكر يستأثر بضعف ميراث الانثى، نقول هذا افك، هذا افك وباطل.
نعم،
لانه في حالة خدت لحظك زي الحالة منها فروع، لكن بقية الحالات بفروعها هي اكثر الانثى منها للذكر.
نعم،
والحقيقة ان حظ المرأة في الميراث يتميز عن حق الرجل. هذه الحالات انا هشتغلها الان بسرعه جدا وببساطه.
نطلب من الساده المشاهدين يكتبوا ورانا، ممكن
يا ريت
اكتبوا ورانا لو سمحتوا، اكتبوا ورانا عشان نعرف اللي عايز يعرف يرد، او اللي عايز يعرف الموضوع جاي ازاي يتفضل يجيب ورقه وقلم ويكتب ورانا.
وانا ببساطه جدا حالات ميراث المراه، انا عايز حتى اللي ما اتعلمش ومشاهدنا الحين ببساطه. اول حاجه النقطه دي، اخذ الانثى لنصف نصيب الذكر اللي بيقولوا عليه. هنجيبها فين يا شيخ محمد؟ في الحالات التاليه. إذا ورثت المتوفى اللي هي الأنثى دي، إذا ورثت مين؟
المتوفى،
وكانت ابنته.
نعم،
وكان معها ابن. يعني الحالة دي بنقول بنت مع ابن. الرجل ده مات.
نعم،
سايب ولد وبنت.
نعم،
الولد هنا له حظ ايه؟
الأنثيين.
الأنثيين.
نعم،
يبقى دي أول حالة خلي نعم. بالك النقطة نعم. الثانية، إذا ورثت بنت ابنه مع ابن ابنه. يعني ما عندوش، أولاده ماتوا.
تمام،
وعنده هنا ايش محمد؟ بنت ابن.
نعم،
وابن ابن،
حشنا الابن والبنت ونزلنا على تحت
الفرع.
نعم،
نزلت من الاصول للفروع. يبقى في الحاله دي يا شيخ محمد
نفس الحاله
برضه
مثل حظ الانثيين.
تمام.
نعم،
كذلك المتوفى دي ترك ايه؟ اخت شقيقه مع اخ شقيق. يبقى للذكر
مثل حظ الانثيين.
بسيطه خالص.
نعم،
الحاله الاخيره هو ترك اخت الاب مع اخ الاب. يبقى للذكر
نفس القصه مثل حظ الانثيين.
خلصنا من النقطه الاولانيه.
نعم،
ادي الحاله الاولى. تعال الحاله الثانيه بقى، اللي هي ان تاخذ المراه مثل الرجل بقى، تتساوى معاه. خدت بالك ازاي؟ الحاله الاولى اذا كانت بنتا للمتوفى، خلي بالك من دي، ومعها الاب للمتوفى. يعني ايه؟ المتوفى دي ترك ايه؟ بنت واب. الراجل ده اتوفى، ترك مين؟ له بنت وله اب عايش.
يعني البنت وجدها.
ايوه، بنت واب للمتوفى.
نعم،
يبقى في الحاله دي احنا بنقول تساوي في الميراث.
نعم،
يعني ايه التساوي في الميراث؟ البنت لها النص، الاب هنا له سدس، بس الباقي له. الباقي له
تعصيب. تمام،
خلاص. نعم، تعصيبا. يبقى دي الحاله الاولى. برضو من التساوي خلي بالك جدا جدا ما يشبه ذلك ويتفرع منه. طيب نصيب الانثى اجيبه لك بقى اكثر من الذكر، اكثر
من الذكر،
من الذكر.
نعم،
طبعا إذا ورثت المتوفى وكانت ابنته ومعها أبوه وأمه، يعني مات عن أب وأم وبنت. مات عن إيه؟
أب وأم وبنت.
أب وأم وبنت. البنت لها هنا دي يا عم الشيخ؟
لها أكتر.
لا، البنت لها النص.
ما لها أكتر من الاثنين. نعم،
خدت بقى حضرتك زي؟
نعم،
فأخذت أكثر من الأب وأخذت أكثر من الأم.
نعم،
طيب الحالة الثانية، ترك المتوفى بنتا وأخوة، إن شاء الله يكونوا 7، 8، 9، 10، أي عدد. يبقى هنا البنت أكثر، لأن البنت لها نصف الميراث.
واحدة،
ولي
كانت واحدة فلها النصف.
نعم، وللباقي نصف الميراث.
نعم،
وللباقي شوف رجالة دي 10 رجال، 15 راجل
ياخدوا النصف.
خدوا النصف. شوف هي فاقتهم بقد إيه؟ بأضعاف.
نعم،
طيب تعالى بعد كده، إذا ورثت المتوفى بنتان وأعمام، يعني الراجل ده مات وسايب بنتين وكذا عم،
ياخدوا الثلثين.
نعم، البنتين خدوا قد ايه يا عم محمد؟
الثلثين.
الثلثين. العمام كلهم اخدوا قد ايه؟
خدوا التلت.
تلت بس. يبقى هنا اكثر من شخص،
اكثر بكتير.
تماما.
نعم،
نرجع بقى لنقطه بقى مهمه قوي، ترث الانثى احيانا ولا يرث الذكر.
ترث الانثى احيانا
ولا يرث الذكر. نعم، ملوش. هي اللي لها ميراث وهو ملوش ميراث.
نعم،
اذا مات انسان وترك بنتا واختا شقيقه وأخا لأب.
بنت أخت شقيقة
وأخت شقيقة
أخ الأب
وأخ الأب للبنت. نعم. النص. الأخت الشقيقة لها الباقي ولا شيء للذكر.
نعم دكتور، ربما كانت هذه النقطة قبل هذا الفاصل من حكم الله تعالى.
نعم.
المسألة الأخيرة، بنت وأخت شقيقة وأخت الأب.
تمام.
بنت النص والأخت الشقيقة لها الباقي.
خلي بالك الأخت الشقيقة أنثى مش أنثى.
نعم أنثى أيضا.
الأولى أنثى الثانية أنثى.
نعم.
الذكر ملول. الذكر ملول.
إذن مشاهدي الكرام الأكارم، هو لقاء في غاية السعادة بالنسبة لي لوجود مع هذا العالم الجليل ولهذا التوضيح ولهذا الفهم. أرجوكم يمكنكم البقاء معنا بعد هذا الفاصل، ثم نعود إليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذن مشاهدي الكرام، عدنا بحضرتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل كي نواصل معكم وبكم هذه الحلقة للحديث حول القضايا المثارة في تونس الحبيبة. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا قبل هذا الفاصل في الحديث في قضية المواريث، وبينتم كيف أن الأنثى تتفوق على الذكر في حالات عدة وتتساوى معه في حالات وتفوقه في حالات أيضا،
ويحرم هو
في حالات كما أشرتم قبل هذا الفاصل وتأخذها في حالات. فالشيخ دكتور، هل فضلتكم تحب أن تقول شيء آخر، توجه رسالة أخرى قبل الانتقال للحديث عن قضية الزواج أو زواج المسلمة بغير المسلم؟
أنا عندي يعني إن كان أنا أخلي العلمانيين.
نعم.
والليبراليين مع كل أدب واحترام، ولن أقول لهم إلا الأدب والاحترام.
نعم.
وكذلك الذين خالفونا لما أعلننا عن الحلقة، كونوا أنتم الشهداء. طيب من دعنا؟ مو لابد من العودة إلى أهل الاختصاص. ما ينفعش المناضلة دي هي اللي هتناظرنا وهتقول مثلا أبلي على الإطلاق.
نعم.
وما ينفعش أن رئيس السبسي هيقول أبلي، لأن ده رئيس.
نعم.
النقطة الثانية، ما عندوش خلفية عن العلوم الشرعية.
نعم.
ولذلك أهل الاختصاص، بما أن دار الفتوى التونسية بالإجماع أجازوا له وأتوه بأدلة، أنا بقولهم كونوا حكاما بيني وبينه، فلتكن المناظرة بيني وبين البطيخ ومجموعته.
نعم.
يعني حتى ما يجيش في اي مكان، من هنا بالسكايبي خدت لحضرتك زي، وانا من هنا.
نعم.
وانا بعلن بكل ادب وبكل احترام، انتم اولا لكم الادب والاحترام المطلق، العلمانيين. نعم. والليبراليين. وللبطيخ الادب والاحترام المطلق، بس قولوا له هل يستطيع ان يناظرني بادب مطلق في هذه النقاط؟ انا اللي بقول لكم مقدما لن يستطيع لا هو ولا المجموعة بأسرها.
لكنها دعوة من فضلاتكم،
هي دعوة وأنا عليها.
نعم.
وأقول لهم أنتم بأنكم ناس مثقفين متعلمين أصحاب مؤهلات عليا وفوق العليا.
نعم.
أنا اللي بقوله كونوا أنتم الشهداء بيني وبينه.
دكتور، ربما هؤلاء أو البعض فيهم يثير شبهة أو يعتبرها شبهة في قول الله تعالى، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
تمام.
ويقولون أن نص القرآن فوق اثنتين.
يعني.
والواقع اثنتين، يرثنا الثلثان. أو الثلثين. كيف ترى الرد هذه على هذه الشبهة؟
هي الشبهة عشان يقولوا إيه؟
نعم.
لا يعني البنتين ما لهمش ثلثين، يعني أقل من ذلك، يعني إذا نصيب البنت ليس بكثير وليس بكبير. خلي بالك أنا قلت لك من شوية فاسأل به خبيرة.
نعم.
فاسألوا أهل الذكر، لابد من عودة إلى أهل التخصص. زي مثلا واحد ما نقول له قال، معني قال إيه؟ لك بس كده، لأنه مسكين في اللغة ما يدرش أي شيء. قال تعني التحدث بجارحة اللسان. أنا تكلمت قلت خدت لك زي.
نعم.
وقال تعني أشار، فقال النبي بيده. وقال تعني فعل، من السلماني لما قام وحمل ثوبه في الآية 59 سورة العذاب، فقال بثوبه على وجهه، فقال بثوبه على وجهه، يعني فعل بثوبه على وجهه. خدت لك سماء سدم، لك طرق جبريل، الطرق له معان عدة، مش معناها خبط على باب صلت.
نعم.
إذا لابد من معرفة اللغة عشان أول نفهم تماما. فإما نيجي نقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
نعم.
تعال معايا الأدلة نشوف مقنعة ولا مش مقنعة. طبعا أول معنى لكلمة فوق زيادة في العدد، زيادة في العدد، لكن هنا مجاز، الأصل هنا المجاز. إزاي يا عم محمد؟ اسمع أول نقطة.
تفضل.
أنا عندي البنت جت منفردة وجت فوق اثنتين في هذا المجال. الآية تقول وإن كانت واحدة فلها النصف، خلي بالك معاي واحدة. طب هنا فإن كنا نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثة،
تمام. فبقي ميراث الاثنتين المنفردتين،
نعم،
بين دي وبين دي الفوق،
تمام،
خدت بالك. ولذلك ألحق الجمهور الاثنتين بالثلاث، لأن أقل الجمع إيه؟ اثنان،
نعم.
القاعدة معروفة عند اللغويين بالاتفاق أن أقل الجمع
اثنان،
اثنان،
نعم.
ولذلك ألحقت بالجمع. تعال معي، مش دي بس،
تمام.
منهم من قال لفظ فوق، لفظ يقول فوق، ربنا يقول فوق اثنتين، فوق زائدة، واحنا نقول فوق زائدة اهو بدأت تجيب من عندك، لا 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 لا، تعال كده للقرآن، فاضربوا فوق الأعناق.
ما زي من ضرب الأعناق؟
لا، هو ضرب الأعناق.
نعم.
فضربوا الأعناق.
نعم.
ده يقول فوق الأعناق. لو أنا جعلت فوق من زائدة يبقى مش هيضرب العنق، هيضرب فوق، يبقى مش هيقتله. مش هيقتله. وأنا بقول اقتله فوق الأعناق. يعني فضربوا الأعناق. فأنا لو خدت إن فوق ليست زائدة،
إذا هذا فوق في الهواء.
في الهواء.
نعم.
تبقى ملاش أي معنى على الإطلاق. فوق هنا زائدة ولا مش زائدة يا أستاذ محمد؟
زائدة.
بقت زائدة. تعال معي.
نعم.
وقيل تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة التي ذكرتها سابقا،
نعم.
طب تعالى كمان وفوق صلة زائدة في اللغة هنا. طب خد بقى دي مهمة قوي،
تفضل.
وضحوا بعضهم في الأخوات الشقيقات أو لأب، ربنا قال في حقهم إيه؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،
نعم.
تمام كده؟ فألحقت أو البنتان بالأختين في الاشتراك بالثلثين.
إذن هناك نص صريح أيضا.
تمام.
نعم.
تعال معي بقى. لا أنا هجيب لك بقى الأقوى من كده. سبب نزول الآية. عشان نفهم ارجع لسبب نزول الآية. وشوف النبي عمل إيه.
نزلت ليه؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله.
السبب الأولي عند البخاري من حديث جابر، مش هجيبه عشان الوقت الحلقة ضعيف جدا.
تمام.
الرواية الثانية عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجه طبعا. تعرف رد بالحديث نسبيا وأنا مع من صحح. عن جابر قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع، خلي بالك من دين، فقالت لرسول الله إن سعدا قد هلك، الزوج مات، وترك ابنتين وأخاه، سيب بنتين والأخ، أم الأخ قبض المال كله وخده،
نعم.
وتقوم تقول ايه؟ وانما تنكح النساء على اموالهن، البنت معاها فلوس بتتجوز،
تمام،
معاهاش، ما انت عارف المجتمعات العربيه بالذات،
نعم.
طيب فلم يجيبها في مجلس هذا الكسر صلى الله عليه وسلم، ثاني وذكرت، فادعوا اخا، جه الاخ، تعالى شوف النبي بقى يقول ايه صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي يقول له ايه؟ ادفع الى ابنتيه الثلثين، ادفع
الى ابنتيه الثلثين،
الى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن لوجود الفرع الوارث، وإلى شوف زوجته الثمن، وخذ الباقي،
نعم.
يبقى هنا حكم النبي للبنتين
صلى الله عليه وسلم بالثلثين،
بس خلص انتهت القضية،
نعم.
بس
إذن دكتور، هو بيان بسم الله ما شاء الله ينم عن عالم فاهم لنصوص القرآن الكريم ونص القرآن الكريم، لكن نحن دكتور نحتاج إلى الفهم في حياتنا،
تمام.
حياكم الله دكتور.
حياتي.
دكتور، الحديث والانتقال لمسألة زواج المسلمة من كافر، دكتور قبل أن نعلق عليها ونأخذ ما فيها من نصوص،
تمام،
شرعية،
تمام،
اسمح لي بأن أعود مرة أخرى كي نتابع هذا الفيديو،
حاضر،
الذي قمنا بإذاعته يا شباب منذ قليل. هذا الفيديو، الفيديو رقم 2 مش رقم 3، رقم 2 اللي فيه الشيخ مصطفى راشد أو مصطفى راشد المدام مصطفى راشد،
الشيخ الله يصلح حاله
مصطفى راشد بيتكلم مع أحد الإعلاميين، بيجيبه كل يوم وكل حلقة، مش عارف إيه الفكرة بصراحة. نتابع هذا الفيديو ثم نعود، نتابعه مرة أخرى يا شباب.
يعني انه زواج المسلمة من غير المسلم حلال شرعا، قلت ده قبل كده، بناء على ايه؟
ايوه، اولا يعني خلينا نقول ان احنا بنحيي كل اخواتنا العرب وشعب تونس الاخص، لان احنا بنحترم كل العرب، وشعب تونس شعب محترم وبنحترم خصوصيات كل الناس. لكن بالنسبة للزواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي أو دول أهل كتاب، بمعنى أن أنا عشان أحرم زواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي لازم يكون عندي نص يحرم ذلك، لكن لا يوجد نص مطلقا يحرم زواج المسلمة من المسيحي.
طيب.
أو اليهودي.
ده رأيك.
لا يوجد نص قرآني، والآية اللي هي 221 لسورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يومين، الآية ما بتتكلم عن المشركين، والمشركين دايما الكتاب بيعرفنا أنهم الكفار، والكفار يختلفوا عن أهل الكتاب، القرآن فرق بينهم كثيرا.
دكتور، بحجة أنه لا يوجد نص قرآني يمنع زواج المسلمة من غير زواج المسلمة من غير المسلم،
إذن لي أنا مش هرد على الشيء ده. لا لا لا، لا يستحق، ولن أرفعه إلى مكانته.
نعم،
طبعا ليس كبرا ولكن ترفعا.
نعم،
فإحنا في بينا في حلقات سابقة لما كان في فرنسا ومع بتوع الفاتيكان وكان بعدك أم المعروف.
نعم،
ثانيا ده بألف قرآن مسيلمة معمل، يعني اللي مسيلمة ألفه وأنا وقفت عليه عند ابن كثير وعند غيري مش قد اللي ده قاله في القرآن.
بيألف
آيات، ده بيألف آيات فضلا عن رجل لا يعلم شيئا في اللغة العربية.
نعم،
ما شم رائحتها. يعني فاكر في الحلقة اللي جبنا الاستجاب بتاعه بالآيات، العداد انفجر، العداد انفجر، ما يعرفش أي حاجة لا في اللغة ولا في القرآن. ولذلك الأستاذ الوحش،
لكن الأتاب دكتور يقع على من يستضيفه.
ما كملتهاش.
نعم،
لا لا، المستضيف ده ما بيفشل الرول.
نعم،
وإحنا فاهمين ليه. الأستاذ الوحش،
نبيه الوحش. نعم،
الله يحفظه، قلع الحزب. أنا كنت أتمنى الأمور توصل لكده. قلع النعل وضربوا به على رأسه. المهم أنا برد على مين؟ على البطيخ، لأن هو اللي دعم السبسي اللي هو رئيس تونس في ذلك.
نعم،
أول حاجة اسمع العلم، مش البطيخ، ما أقصدش البطيخ اللي هو اسم الرجل، لا والله له الاحترام. أنا أقصد ده باللهجة المصرية.
نعم،
أنا ملاكل أن ده اسمه.
نعم،
أنا أجيب له اسم منين؟ إن عقد الإجماع على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل.
إن عقد الإجماع،
شوف لما أقول إيه.
نعم،
احفظ عني. إن عقد الإجماع على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل ولا يجوز.
نعم،
ولا ينعقد لمخالفته صريح القرآن.
نعم،
الشيء ده كان بيقول ما فيش دليل،
ما فيش نص في القرآن. نعم،
الله حوله، اللهم خذ الشياطين. خلي بالك البتاع ده بيقولك ما فيش دليل، ما فيش دليل. أنا عايز أوريك بس ان الناس اللي صنعوا اعلاميا وتعاملوا مشايخ ولبسوا بأرجوزات ومع احترامي وبتلمعوا وبتطلعوا في اكبر القنوات، بوري اهلي ووري الناس كلها في المنطقة العربية الاسلامية ان دي مسلسلات.
نعم،
مسلسلات. فلما بقولك ان عقد الاجماع على ان زواج الكافر بالمسلم باطل ولا صح ولا ينعقد ولا ينعقد مخالفة صريح القرآن، قول لي، اسألني، قول لي فين الإجماع الأول قبل الدليل؟ مين اللي نقل الإجماع؟ شوف يا سيدي،
فضل دكتور،
نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله.
نعم،
ابن عبد البر رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله، الشوكاني رحمه الله، كمان ولا كفاية دول؟ كفاية دول عشان نقدر ننتهي.
نعم،
شوف يا سيدي، والزواج ولاية وقوامة.
الزواج ولاية وقوامة.
أيوة.
نعم،
لذلك المسلم يكون قائما بالولاية والقوامة على الزوجة الكتابية. على الزوجة
الكتابية.
الكتابية. أما غير المسلم فلا ولاية ولا قوامة له على المرأة المسلمة بالإجماع. بالإجماع. تعال بقى للأدلة. هو أقول لك احتمال له قرآن، مش كان بألف قرآن؟ ما احتمال له قرآن تاني ما لقاش في الأدلة دي فعلا.
نعم،
تعال إنما قرآن
نحن الأدلة نفهم يا جماعة، الزواج ولاية وقوامة، ولا ولاية ولا قوامة لكافر على مسلمة.
بالضبط كده.
نعم،
فضل. خلي بالك النقطة مهمة جدا يا سبحان. أول دليل، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا،
نهي صريح دكتور. نعم،
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. حتى يعني إلى أن.
نعم،
يؤمنوا. نعم، مش مفيش. طيب نرجع لأقوال أئمتنا في تفسير الآية.
نعم،
تعال شيخ المفسرين الطبري بيقول إيه؟
الله رحمة
الله. إن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك، كائنا
من كان،
من كان المشرك، ومن أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم.
نعم.
خلي بالك يعني يا مؤمنين اللي عنده بنت اللي عنده أخت ما ينفعش يجوزها غير مسلم على الإطلاق.
نعم.
بل هذا حرام وكبيرة من الكبائر العظام ومقطوع ببطلانها. تعال معايا تاني.
فضل.
قال الإمام القرطبي
رحمه الله.
رحمه الله أي لا تزوج المسلمة من المشرك، أي لا تزوجه المسلمة
من المشرك،
من المشرك. وأجمعت الأم على أن المشرك لا يطأ المؤمنة أبدا. ما ينفعش يجوزها على الإطلاق.
وأجمعت الأمة.
أجمعت. نعم. أجمعت إجماع. طيب خلي بالك أجل النص بقى واضح قوي في امتحان المؤمنات لما أردنا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وصحبه،
الممتحن آية 10.
نعم.
فإن علمتموهن مؤمنات، شوف بقى القرآن اللي بقوله هو، فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم.
أيوة.
ولا هم يحلون
ما أولا. بعده يفسر ما قبله.
نعم.
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
دكتور هل التأكيد في المعنى أو التكرار في اللفظ هنا للتأكيد؟
خلي بالك. أيوة.
رغم أن الجملة الأولى أوفت،
المفسر قالوا ذلك.
نعم.
قالوا التكرار للتأكيد.
نعم.
وخلي بالك يعني أنا اجتمع عندي أمرين، تكرار وتبيان. ما بعده يفسر ما قبله. يعني ما جيب واحد دلوقتي مش متعلم خالص وفهمه على قده بقوله تعالى شو ربنا بقول ايه، فإن علمتموهن مؤمنات.
نعم.
فلا ترجعوهن إلى الكفار.
نعم.
ليه؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
نعم.
ما ينفعش على الإطلاق. ولذلك أنا لو قعدت أجيب لك الأدلة على ذلك فإن الأدلة كثيرة. تعال للسنة بقى.
نعم دكتور.
استفادت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا.
نعم.
النبي فرق بين النساء المسلمات أي لا دخلن في الإسلام وبين أزواجهن الذين لم يؤمنوا.
نعم.
ده بخد بقى ده حتى على النبي نفس الحكم
صلى الله عليه وسلم.
ازاي؟ اهو منهم ابنته زينب.
نعم.
زوج ابي العاص.
دكتور اسف المقاطعه،
ابن الربيع.
لكن هذه النقطه تحديدا هناك استاذ في كليه الاعلام جامعه القاهره يقدم برنامج يومي على فضائيه كبيره معروفه في مصر، بالامس خرج لا يشكك ويقول انه يجوز زواج المسلمه بغير مسلم استنادا لهذه الحادثه. لذلك من هنا استوقفت فضيلتك لمتابعه الساده المشاهدين. طيب. لان هذه بالتحديد كان لها رد فعل.
طيب انا عايز المشاهدين صدق. يرجعوا للروايه.
نعم.
واصلها ويسمعوا كلام ده بتاعي
ده استاذ في كليه الاعلام جامعه القاهره
يعني مش متخصص.
نعم.
احترمه في الاعلام.
نعم. وقدح في الازهر وعاب على الازهر وعاب على الدين وفي الاخر قال ما احترم.
لا يجرؤ انسان ان يقدح في العلماء على الاطلاق.
نعم.
وان غرد لان له ظهير في هذا الزمان فان الله يأبى الا ان يفضح امره وان يحطم ظهيره.
نعم.
خدها مني بقى. منهم ابنته زينب زوجة مين؟
نعم.
أبي العاص بن الربيع. إيه اللي حصل بالنص عشان تبقى الناس فاهمة؟ لما وقع في الأسرى يوم بدر، خدت بالك من النقطة دي؟
نعم.
كانت حامل زوجته اللي بنت النبي
صلى الله عليه وسلم،
والنبي مش قادر يفرق، مش قادر، لأن هي عندهم عند الكفار،
مش سايبها زي ما هو قال
طبعا،
ومش قادر.
لا 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 اللي نعم. عنده هناك.
نعم.
النبي إزاي هيبعت لي هناك ويحررها إزاي؟ لما جه القتال بين الاثنين من باب أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا،
والنبي كان مقتضى صلى الله عليه وسلم. نعم.
ده مش كده وبس.
نعم.
ده انظر إلى ما تم للصحابة من الطادات والتعذيب إلى آخر هذه الأمور، وهذه امرأة ضعيفة أن لها أن تفر من قريش. ولذلك شوف إيه اللي حصل لما وقع في الأسر يوم بدر، شوف أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط على أن يبعث ابنته إليه لأنها في الفهم لا تحل له. قال له أنا أطلق صراحة بس بشرط
اديني بنتي،
اديني بنتي. لو أنها كانت تحل لهذا الرجل ما اشترط عليه النبي ذلك على الإطلاق.
نعم.
ما اشترط عليه إيه
النبي ذلك صلى الله عليه وسلم.
إنما لما تمكن منه النبي، وفي ذلك دلال على أن زينب لم يكن بوسعها أن تأتي أباها على الإطلاق.
نعم.
ولكن كانت مرغمة ومقهورة.
نعم.
ولذلك هنا الشرط أطلق النبي صراحة مقابل
إطلاق صراحة
إطلاق صراحة هذه بنت النبي لأنها لا تحل له ولا القرآن النبي بيطبقه على نفسه.
نركز في لفظة مرغمة
وخلي بالك من حاجة وفي نقطة فوفى له بذلك شبه ثم تفيد الترتيب مع فراخ الدرج الأزهري ثم أسلم بعدها فردها عليه
صلى الله عليه وسلم
فردها
عليه لكن قبلها ثم أسلم
بعد إسلامه
أسلم
إنما الأول هي كانت عنده ولم تكن هناك النصوص قد نزلت ولما نزل النص لم تكن مع أبيها لكنها كانت في حماية هذا الرجل ولذلك لما وقع أسيرا كان النبي ممكن لو يحل زوجه كان ألوم إيه
خليه
لا اعفو عن هذا إكراما لابنتي اذهب إلى زوجتك أو يقول له سمر لزوجتك أن تأتي معك وعش معنا إنما لا هطلق صراحة
في مقابل
لأنه لا إكراه في الدين مش إكراه إنك تدخل بالإسلام مقابل تسلم لبنتي تسلم خذها تبقى على الكفر إلا هي ابنتي
يعني كفانا تدليس في النصوص كفانا
نأخذ إجماع النصوص أما الإجماع فقد عقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلا
نعم دكتور أنا دكتور تعمدت التوقف عند هذه الجزئية تحديدا عند هذه النقطة تحديدا لأنه تكلم فيها كثيرا ما عزنا عن 20 دقيقة والنبي يترك
أنا لسه بقول لك مقصود فلان أو علم عشان ما حدش يقول لك أنا برفع قضية على الزغبي لا إحنا في زمن الرويبضة تكلمش عن حد بعينه يعني إحنا في زمن يا مولانا يعني النبي قال يا تعنس أن أدخل الدعاة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ولأن الأزهر لم يقم بالمسؤولية كما ينبغي من البداية فقد تجرأ هؤلاء ثانيا الأزهر عليه ضغوط لا يعلمها إلا الله ولذلك هؤلاء لما ظهروا على هذه القنوات كانوا حربا على الأزهر بس من المسؤول من يدير الأمور وكلكم إيه؟
مسؤول عن رعايته
مسؤول عن النبي اللي قال كده وكلكم راعي ولذلك أنا أقول لك لو واحد من دول قال الصبح يا جماعة قوموا اقلبوا النظام الحكم هيسب لا يمكن لأن الرجل عايز يدمر البلد ويوجد فتنة ويحدث دم كذلك أن يتطاول على دين الله يبقى في الحالة دي المفترض على النائب العام وعلى الرئيس وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها كما ينبغي
وبالتالي كي لو يخص بالأرض للتطرف كما قلنا سلفا
ما يدي تصدق بالله وربي دول اللي بيزرعوا التطرف أقسم بالله التطرف ما بيتمخض إلا من دول دول دواعش الليبراليين ولأنهم يتكلمون في الإسلام بجهل بمعنى يا أخي اقرأوا الإسلام هتحبوه جدا 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 لأن الإنسان عدو ما يجهل على فكرة أنا بالعكس أنا أي علماني ببقى سعيد يقعد معايا ونقعد مع بعض بكل صدارة رحب وبكل أدب وبكل أخلاق أي ليبرالي بس خلي بالك مصر ما فيهاش لا ليبرالي ولا علمان ولا تونس عارف الليبرالي مين الليبرال بمعنى الحرية حرية في المعتقد حرية في الأداء لما أنت تؤمن بالحرية حرية في الملبس والمأكل والمشرب ليه بتحارب المنقبة
مثلا
يبقى انت ما انتش ليبرالي طيب ليه بتحارب المتدين ما انتش ليبرالي ليه بتحارب السنه ده المفترض حريه المعتقد يا اخي انت سايبها للمجوسي وللهندوسي ولعابد البقر ولعابد الفأر ولعابد القرد ولعابد النار وقعدت لا ده من باب اشمعنى الاسلام اذا انت ديكتاتور بس
إذا مشاهدينا الكرام الأكارم شكرا لكل من علق علينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبة الإنسان عدو ما يجهل وانعقد الإجماع على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل ولا يجوز وموقف الأزهر الشريف مشرف حيال هذه القضية شكرا لفضيلته وشكرا للزملاء من فريق العمل ختاما كما بدأت أؤكد أنه في عام 1960 طلب الرئيس التونسي إنذاك الحبيب بورقيبة من المفتي الراحل فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور بأن يبيح للناس الفطر في نهار رمضان بغية زيادة الإنتاج فوقف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة معترضا على ذلك وتلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية ثم قال صدق الله وكذب بورقيبة رحل الشيخ إلا أنه سطر تاريخ الناصع البياض على جبين الزمان رحل الشيخ ليترك سؤالا هاما هذا السؤال فحواه هكذا كانت إفتاء تونس فمتى تعود إليكم التحية مشاهدي الكرام الكريم دمتم في أمان الله وفي حفظه وفي رعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته